الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بقراءة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الأوجه التي رد بها على من منع أو طلب منه عدم تحديث العوام يا حديث الأسماء والصفات. الوجه الكم؟ قال الوجه السابع أن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسولا من القرآن والحديث كالآيات والأحاديث التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر مع ذلك بوصف الله بصفات أحدثها المبتدعون تحتمل الحق والباطل أو تجمع حقا وباطلا، وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو أصل الدين وهو الإيمان الذي أمر الله به رسوله، فهذا مضاهاة لما ذم الله به من حال أهل الكتاب، حيث قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، كأنه يشير هنا إلى الأشاعرة وإلى كثير من سار على سيرهم ممن يجعل العقل دليلا له ويترك أدلة الكتاب والسنة ويحرف الآيات والحديث عن دلالتها الحقة. وقال أما تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى قولهم ما يكسبون. فإذا أتى الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومن أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فإن هؤلاء كتبوا هذه المقالات التي ابتدعوها وقالوا للعامة هذا أمر الله الذي أمركم به وهذا كذب افتراء على الله، فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما أنزل الله من الكتاب والحكمة فقضاه أهل الكتاب في نفس الحق بالباطل وكتمان الحق. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأني فضلتكم على العالمين إلى قوله ولا تلبسوا الحق والباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكل هؤلاء يا أخوة المبتدعة هم يمررون باطلهم بهذا بهذه الحجة أن هذا من عند الله وأن الله عز وجل أمر باستخدام العقول ويتركون الأدلة. الوجه الثامن أن هذا خلاف إجماع السلف الأمة وأئمتها. إجماع سلف الأمة وأئمتها فإنهم أجمعوا في هذا الباب وفي غيره على وجوب اتباع الكتاب والسنة وذم أحدثه أهل الكلام من الجهمية ونحوهم مثل ما رواه أبو القاسم اللالكائي هبة الله صاحب كتاب أصول يعتقد أهل السنة والجماعة في أصول السنة عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم عن المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. ما المراد من التفسير؟ من غير تفسير كما يقول الجهمية ولا وصف كما يقول الجهمية تكيف أو تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فمما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جامع فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. إذا هذه الألفاظ يا أخوة استغلها بفوضة من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن غير تفسير الجهمية ولا تكييف المكيف والممثلة. الوجه التاسع فقد ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الافتاء في باب الصفات بما في الكتاب والسنة دون قول جهم المتضمن للنبي. فمن قال لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام فلا يفتد بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها بل يعتقد ما ذكره من النفي فقد خالف هذا الإجماع ومن أقل ما قيل فيهم قول الشافعي رضي الله عنه حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يعني هذا أقل الأحكام التي يستوجبها وإلا لو أقيمت عليهم الأحكام الشرعية ربما أقيم على أحدهم حد الردة وعلى بعضهم التعذير والسجن وغير ذلك. الوجه العاشر أن قول القائل لا يتعرض لأحد الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها، إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن في كتاتيبهم ويعلمون النساء والصبيان ويقرؤون به في رمضان ويحضره الناس ويتدارسونه إلى غير ذلك. فهذا القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح، فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات الصلوات فرضها ونفلها واستماع جميع المؤمنين لذلك، وكذلك تلاوتها وإقراؤها واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين، وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين. تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ننظر الله امرأ سمع مقالة فرعاها فبلغها فربا بلغ عن سامع. إذن ما من طائفة من السلف والخلف إلا ولا بد أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الإثبات أو النفي، فإن الله يصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده، ويصف بالنفي وهو نفي العيوب والنقائص عنه ما يثبت كما ضد سبحانه وتعالى عما يقولون علما كبيرا. وإما أن يريد أنه لا يقال حكمها كذا وكذا، إما إقرار وتأويل أو غير ذلك، فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره، فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء. يعني كما يقول أنتم يا أهل السنة لا تتكلمون بهذه الآيات، أي لا تفسروها على طريقتكم، هو نفسه يفسرها على طريقته، ويزعم أن الوجه هو الذات أو الوجه هو الثواب وأن الرحمة هي الإحسان وأن اليد هي النعمة، فهو نفسه فسرها، فكيف يمنع غيره مما وقع فيه؟ بل هو وقع في شر غيره فسرها على ظاهرها الذي أنزله الله، أما هو فسرها وعطلها وصرفها عما يجب فيها. فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره، فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء ولا يقول الظاهر مراد أو غير مراد، ولا التأويل سائغ، ولا هذه النصوص لها معان أخرى ونحو ذلك، إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير. فإذا التزم هو ذلك وقال لغيره التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص منها، فإن هذا عسر بخلاف ما إذا نهى غيره عن الكلام عليها مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع. يا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت قبيحة. وكذلك قوله ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها، إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يكتب بها، فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام كما تقدم، يعني الآيات لا يكتب بها هذا فساد. وإن أراد لا يكتب بحكمها ولا يفتي المستفتي عن حكمها، فيقال له فعليك أيضا أن تلتزم ذلك ولا تفتي أحدا فيها بشيء من الأمور النافية، وحينئذ يكون أمرك لغيرك بمثل ما فعلته عدلا. أما أن يجيء الرجل إلى هذه النصوص فيتصرف فيها بأنواع التحريفات والتأويلات جملة أو تفصيلا ويقول لأهل العلم والإيمان أنتم لا تعارضون ولا تتكلموا فيها، فهذا من أعظم الجهل والظلم والإلحاد في أسماء الله وآياته، يعني وهو يلعب فيها كيف ما يريد ويصرفها كيف ما أراد. فملخص هذا الوجه أنه إن أراد ألا تتلى الآيات وألا تعلم ولا تكتب جملة وتفصيلا، فهذا قد يؤدي إلى الكفر، قد يؤدي إلى الكفر. وإن أراد لا يكتب بحكمها ولا بتفسيرها، فهو نفسه يفسر وهو نفسه يأتي بأحكامها مع أن الأحكام التي يأتي بها باطلة، فكيف يجيز لنفسه التفسير ويجيز لنفسه كذلك ما يقوم به ثم يحرم على السني التفسير؟
الرجل هذه عشر أن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون يكتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله، حتى إنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب فصنف ابن جريج التفسير والسنن، وصنف معمر أيضا، وصنف مالك بن أنس، وصنف حماد بن سلمة، فهؤلاء أقدم من صنف في العلم صنفوا هذا الباب، وصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. وقد قيل إن مالك إنما صنف الموطأ تبعا له، وقال جماعة هذا خوفا من الجهمية عن يغل الناس لما ابتدعت الجهمية النبي والتعطيل، حتى إنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها، كما صنف معين بن حماد الخزاعي الشيخ البخاري كتابه في الصفات ورد على الجهمية، وصنف عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات الرد على الجهمية، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الصفات الرد على الجهمية، وكتابه في النقد على المريسي، وصنف الإمام أحمد رسالته في إطباق الصفات والرد على الجهمية، وعمل في أبواب ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة، وصنف عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية، وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر الأثرم وخشيش بن أثرم شيخ أبي داود ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتاب التوحيد، وأبي بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، والحكم بن معبد الخزاعي ولأبي بكر الخلال، وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي بكر الأجري صاحب الشريعة، وأبي الحسن الدارقطني صاحب الرؤية كتاب الصفات وكتاب الرؤيا، وأبي عبد الله بن مندر وأبي عبد الله بن بطة وأبي قاسم الله لكائي وأبي عمرو الطلمنكي
طريق
كل من هؤلاء صنفوا في الصفات، صنفوا في هذا الباب، فكيف يقول لا تصنف أنت ولا تكتب أنت، يلزمه أن يكتم علم هؤلاء كلهم. وأيضا فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات والأحاديث وتكلموا في إثبات معانيها وتقرير صفات الله دلت عليها هذه النصوص، لما ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب له، كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو عبد الله بن حامد والقاضي أبو يعلى، وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبو الحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أبو بكر الباقلاني. ليس في هذا أن بعض هؤلاء ليس على طريقة أهل السنة، وإنما فيه أنهم قد ألفوا في الباب، قد ألفوا في الباب الباقلاني أشعري ابن كلاب كذلك هو أصل مذهب الأشاعرة، ومع ذلك قد ألفوا في هذا الباب، فالقول لا تتكلم ولا تؤلف ولا تكتب هذا كتم للحق وقول باطل وتحكم لا ينزل الله عز وجل به سلطان، الحمد لله رب العالمين.